الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه وعلى أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إن المحكية عن الشيخ العمل بزيد الرواية المذكورة ونفى عنه البعد في التذكرة معللا بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من العرش. الكلام في المسألة السابعة، أراد المصنف أن ينبهنا بأن الشرط في الواقع ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقصص عليه الثمن وإنما التخلف عنه يوجب خيار تخلف الشرط، والقسم الثاني هو الشرط ظاهرا ولكنه يتضمن معنى الجزئية فيكون حكمه حكم الجزء. فكما أن الجزء يقصص عليه الثمن، هنا أيضا يقصص عليه الثمن إضافة إلى الاحتفاظ بحق الخيار. ثم لتعيين مصاديق القسم الثاني من الشروط التي يكون حكمها حكما الجزء، اختلف في تعيين المصادق، يعني الكبرى مسلمة وإنما اختلف في بعض مصادق الصغر، وذلك بالنسبة إلى من باع مثلا شيئا وشرط على نفسه أن يكون بمقدار معين، زين، ففي هذه الحالة مثلا باع أرضا على أنها أجربة فتبين أنها أقل مما شرط، وقع الخلاف بين الفقهاء. العلامة في التذكرة قسم المسألة إلى أربعة أقسام. القسم الأول لأنه قال لأن المبيع إما أن يكون ماذا متساوي الأجزاء من حيث القيمة، وإما أن يكون مختلفا، وكل واحد إما أن يكون الاختلاف بالنقيصة أو بالزيادة، فهي أربعة أقسام. القسم الأول هو كان ماذا متساوي الأجزاء وكان الاختلاف بالنقيصة، قلنا بأنه المصنف قال التقسيط. القسم الثاني هو ماذا كان؟ إذا كان مختلف الأجزاء وكان الاختلاف أيضا بالنقيصة. كنا في هذه المسألة، القول الأشهر الذي قال بالتقسيط استدل بدليلين. الدليل الأول بأن العرف يقضي بأن هذا الشرط وإن كان شرطا بحسب الظاهر ولكنه بحسب الواقع هو ماذا؟ هو جزء، فيقصص عليه الثمن، وذلك لقضاء العرف ومعاملة العرف مع هذا الشرط معاملة الجزء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ماذا كان؟ رواية عمر بن حنظلة الذي كان فيه تصريح بالنسبة إلى صدر الرواية، ولكن في ذيل الرواية كان هناك حكم، وهو الإمام علق الجواب الأول وهو الصادر على ماذا؟ على وجود الأرض المجاورة للبائع وعدم وجودها. قلنا بأنه إذا لم نستطع أن نرجعه إلى القواعد فلا بأس أن نرفع اليد عن الذيل ونتمسك بحجية الصدر فقط. بعد ما انتهى المصنف من أصل المسألة يريد أن ينبهنا على شيء يمكن أن يشكل به على العلام. قال بأنه حكي عن الشيخ الطوسي بأنه استدل حتى وعمل بذيل الرواية أيضا، يعني ماذا؟ وإن كان مخالفا للقاعدة، ولكنه لأنه مورد النص فبالنسبة إلى مورد النص نعمل به. فإذا كان المبيع أرضا، نعم، وكان للبائع نفس المسألة، وكان للبائع أرض مجاورة، ففي هذه الحالة لا يجوز للمشتري أن يمضي مقدارا من البيع ويرجع على الباقي بما فضل عما أعطاه للبائع، بل يجب عليه أن يأخذ هذه الأرض وتكون المعاملة لازمة، ذلك ماذا؟ تعبدا بهذا النص. العلامة علل العمل بذيل الرواية لا من ناحية التعبد كما فعله الشيخ الطوسي، بل ماذا قال؟ قال بأنه دائما إذا فات جزء يجب علينا أن نستبدله بأقرب الأشياء إليه. فإذا كان الفائت 5 أجربة من الأرض، والمجاورة إلى هذه الأرض هناك 5 أجربة على الأقل للبائع، ففي هذه الحالة الأرض بالـ5 أجربة المجاورة للأرض تكون أقرب للمثل من الأرش والقيمة. فإذا من ناحية الأقربية لما هو فائت، لذا نقول بأنه لو كان البائع له أرض في مجاورتها فيكون أقرب شيء للفائت فيتعين الأخذ به. الشيخ الأنصاري لا يقبل كلام العلامة، يقول أولا الأرض لم تكن مثلية وإنما هي من القيميات، فإذا كانت من القيميات إذا تلفت أو فات منها شيء تجبر بماذا؟ بالقيمة لا بالمثل. أولا، إذا هذا أولا. ثانيا، أنتم جعلتم المعاملة قد وقعت على 10 أجربة وأخذ البائع ثمن 10 أجربة، هكذا تصورون المسألة، فلذا تقولون لأنه لم يسلم إلا 5 أجربة فيجب عليه أن يضمن، البائع يضمن للمشتري. ماذا يضمن؟ نقلتم بأنه يضمن أقرب الأشياء للفائت. إحنا أصل هذه المسألة كلها لا نقبلها، لماذا؟ لأن 5 أجربة الفائتة أصلا من الأساس لم تقع طرفا للمعاوضة، لم تقع طرفا للمعاوضة، فإذا الثمن الذي دفعه المشتري نصفه لا يزال في ملك المشتري، لم تطرأ عليه معاوضة حتى ينتقل إلى من؟ إلى البائع، وإنما طرف المعاملة هي 5 أجربة الموجودة فقط. فإذا الثمن بالنسبة إلى نصفه لا يزال في ملك المشتري، لم تقع عليه في معاوضة. فإذا كان كذلك إذا لا معنى لضمان البائع، بل يجب على البائع أن يرجع ماذا؟ أن يرجع الثمن الذي أخذه من دون أن تقع عليه معاوضة ومعاملة، أن يرجعه إلى مالكه. نعم. إذن أولا الجواب عن كلام العلامة، أولا أنه الأرض نعم ليست مثلية وإنما هي قيمية، والقيمي يضمن بالقيمة. ثانيا نحن أصل الضمان لا نقبله،
لا يتعلق شيء بمثل
البائع، لا يزال أعطى مبلغا لا يزال في ملك المشتري فيجب عليه. نعم كلام الشيخ الطوسي يمكن قبوله لأنه قال من باب التعبد، إلا إذا كان عندنا إشكال بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى سند الرواية، كما أن أنه هذا الإشكال موجود.
نعم.
بالنسبة إلى سند الرواية، فالرواية التي لم تكن صحيحة لا يمكن أن تثبت حكما خلاف القاعدة، حتى نقول بأنه بالنسبة إلى مورد الرواية نتخلف عن القاعدة. لذا هذا قليل بعد باقي من القسم الثاني فلنطبقه وبعدين نأتي إلى الصورة الثالثة. ثم إن المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة وإن كانت خلاف القواعد الفقهية، ونفى عنه البعد في التذكرة معددا بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش. وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليا، بل هو قيمي والقيمي يضمن بالقيمة لا بالمثل. إضافة إلى هذا أن الفائتة لم تقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد، نعم، وإنما الذي وقع طرفا للمعاوضة هي خمسة الأجرمة الموجودة،
نعم،
وقسطه من الثمن وهو نصف الثمن،
نعم،
باق في ملك المشتري، نعم،
صحيح،
وليس مضمونا على البائع حتى يقدم مثله على قيمته، ضمان ماكو،
نعم.
وأما الشيخ قدس سره فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية، يعني تعبدات ليس من باب هذه التوجيهات. وأما القسم الثالث، القسم الثالث فيما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء من حيث القيمة، ولكن الاختلاف كان بالزيادة لا بالنقيصة. هنا ماذا نفعل؟ يقول البائع عندما باع بشرط، افرض اذا كان متساوي الاجزاء، يعني مثلا 100 كيلو من الحنطه، اذا باع وقال ابيعك هذه الصبره على ان تكون 100 كيلو ب10 دنانير، ما هو مراده من أبيعك على أن هذه الصبرة على أن تكون 100 كيلو؟ يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون كل تركيز البائع في الشرط على أن هذه الصبرة أضمنها لك على الأقل أنها 100 كيلو، أما أنها بحسب قد تكون أكثر هذا جائز. نعم، إذا كل تركيزه وملاحظته بالنسبة إلى الشرط يريد أن يضمن للمشتري بأن هذه الصبرة على الأقل 100 كيلو، وقد تكون أكثر من 100 كيلو. بعبارة أخرى، من حيث عدم النقيصة يكون بشرط لا، ولكن من حيث عدم الزيادة لا بشرط. هذا الاحتمال، إذا كان هذا الاحتمال وارد من قول البائع أبيعك هذه الصبرة بمئة على أن تكون 100 كيلو ب10 دنانير، ففي هذه الحالة إذا تغير أن هذه الصبرة 110 كيلوات، هذه 10 كيلوات تكون ملكا للمشتري ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري. ليش؟ لأنه البائع وإن كان مالكا للعشرة ولكن هو راض بأن يكون تكون الصبرة أكثر فيبيعها ب10، ولكنه ضمن لنا أنها إذا كانت أقل أكون ضامنا، فإذا يقسط الثمن لو ظهر أنها أنقص، وأما لو كانت أكثر فليس كذلك، فيكون ملكا لمن؟ للمشتري، لا البائع له الخيار
ولا
المشتري. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو الأظهر، أن يكون مراده من قوله أبيعك هذه الصبرة على أن تكون 100 كيلو، بظاهر هذا الاشتراط أنه في الواقع لاحظ مصلحة المشتري من حيث عدم النقيصة، ولاحظ عدم ضرره من حيث عدم الزيادة. إذن هو شرط للمشتري بالنسبة إلى عدم النقيصة، وله بالنسبة إلى ماذا؟ عدم الزيادة. إذن شرط له وعليه، عليه من حيث النقيصة وله من حيث الزيادة. يعني شنو بعبارة أخرى؟ يعني يكون الشرط ملحوظ فيه عدم النقيصة بشرط لا، يعني النقيصة بشرط لا والزيادة أيضا بشرط لا. شنو صار الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الأول من حيث النقيصة كان بشرط لا، ولكن من حيث الزيادة كان لا بشرط. ولكن على الاحتمال الثاني كلا الطرفين النقيصة والزيادة بشرط لا. فإذا كان كذلك على هذا الاحتمال، هنا أيضا يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول أن هذه 10 الزائدة، تبينت الصبرة 110، هذه 10 الزائدة تكون ملكا للبائع.
صحيح.
إذا صارت ملكا للبائع يكون شريكا مع المشتري في هذه الصبرة، في هذه الصبرة التي وقعت مبيعا. ولا شك ولا ريب أن الشركة ضرر على المشتري، فيندفع هذا الضرر بإثبات حق الخيار للمشتري. إذن هذا الاحتمال الأول المترتب على الاحتمال الثاني. شنو صار؟ أن 10 لا تزال في ملك البائع، لم تقع المعاوضة عليها.
نعم.
زين. فيكون تكون 10 كيلوات التي في ضمن هذه الصبرة للبائع، فيكون البائع بمقدار 10 كيلوات شريكا في هذه الصبرة مع المشتري. فيثبت ماذا؟ خيار الشركة بالنسبة إلى المشتري حتى يرفع ضرر حاصل عن الشركة. واضح؟
صحيح.
هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول يكون هناك خيار لماذا؟ للبائع. إما أن يمضي المعاملة كلها في مقابل 10 دنانير التي كانت ثمنا، وإما أن يفسخ يرجع 10 دنانير كلها ويسترجع الصبرة كلها. هذان احتمالان مترتبان على ماذا؟ على الاحتمال الثاني. كل احتمال له دليله الخاص. دليل الاحتمال الأول وهو كون 10 الزائدة لا تزال ملكا لمن؟
للبائع،
ولم تقع المعاوضة عليها، وإنما وقعت المعاوضة بالنسبة إلى 100 كيلو. هذا ما يقضي به العرف كما قلنا سابقا، وإن كان شرطا من حيث الظاهر. نعم. عندما كان يحصل نقيصة يقصص الثمن أم لم يقصص؟
يقصص.
فإذا تخلف الشرط الذي هو بمثابة الجزء بالنسبة إلى الزيادة أيضا
يقصص
الثمن. يعني شنو؟ يعني هذه 10 إنما وقعت في مقابل 100 كيلو لا في مقابل 10 الزائدة. فإذا كان كذلك تكون 10 مستثنات عن المعاوضة. إذا كانت مستثنات تكون ملكا لمن؟
للبائع.
غاية ما هناك. إذا فيكون شريكا. إذا كان شريك يحصل نثبت للمشتري خيار الشركة لدفع الضرر الشركة عن نفسه. هذا الدليل الأول، دليل يعني الاحتمال الأول.
نعم.
أما دليل الاحتمال الثاني الذي قال نثبت الخيار للبائع، إما أن يفسخ بالكل وإما أن يمضي الكل، ما هو الدليل؟ يقول هناك فرق بين الشرط الذي يتخلف بالنقيصة والشرط الذي يتخلف بالزيادة. بالنسبة إلى الشرط الذي يتخلف بالنقيصة، نعم، قلنا بتقسيط الثمن يعامل معاملة الجزئية، ولكن الشرط الذي يتخلف بالزيادة نقول بأنه هذا الشرط يكون شرطا ظاهرا وواقعا ولا يقسط عليه الثمن، لأنه لا العرف لا يعامله معاملة الجزئية. إذن هناك فرق بين التخلف بالنقيصة والتخلف بالزيادة، وموردنا هو التخلف بالزيادة، فيعامل معاملة الشرط ظاهرا وواقعا. فإذا هو شرط أن يكون 100 كيلو، فتبين أنه أزيد ب10 كيلوات، يثبت له ماذا؟ خيار تخلف الشرط، هو هذا الاحتمال الثالث. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاحتمال الثاني هو الأظهر. لماذا؟ أولا، القاعدة الأولية بالنسبة إلى كل شرط هو حمله على الشرطية الحقيقية ظاهرا وباطنا. نعم؟ إلا إذا علمنا بأنه ماذا؟ بأن هناك قرينة على أن هذا الشرط، مثلا قضاء العرف، بأن هذا الشرط يعامل معاملة جزئية. إذن كل شرط القاعدة الأولية فيه أن يكون ماذا؟ شرطا. إذا تخلف لا يثبت إلا ماذا؟ إلا الخيار تخلف الشرط لا الجزئية. واضح؟ سواء كان في طرف النقيصة أو في طرف الزيادة. ولكن هناك فرق بين التخلف بالنقيصة والتخلف بالزيادة. ما هو الفرق؟ أنه بالنسبة إلى التخلف بالنقيصة ورد نص قال عاملوه معاملة الجزئية فقسطوا عليه الثمن. فلذا تخلفنا عن القاعدة الأولية لوجود النص الخاص، وهي مثل رواية ماذا؟ عمر بن حنظلة، رفعنا يدنا عن القاعدة الأولية بالنسبة إلى ماذا؟ النقيصة. وأما بالنسبة إلى الزيادة لا نص يوجب علينا أن نخرج ونرفع اليد عن القاعدة الأولية، فنبقى على القاعدة الأولية وهي أن معاملة الشرط بأنه شرط حقيقي ظاهرا وواقعا. فإذا كان كذلك تخلفه لا يكون إلا موجبا للخيار تخلف الشرط. ويقول وتأييدا لكلامنا، هناك بعض من الفقهاء الذين قالوا بالتقسيط بالنسبة إلى النقيصة، قالوا بعدم التقسيط بالنسبة إلى الزيادة، وليس ذلك إلا لما عللناه لورود النص بالنسبة إلى النقيصة فرفعنا اليد عن القاعدة الأولية، ولكن لا موجب لرفع اليد عن القاعدة بالنسبة إلى الزيادة. إذن لعل صار معلوم شنو؟ ما هو؟ إحنا قدمنا الاحتمال الثاني. إذن بالنسبة إلى الزيادة، نعم، بالنسبة إلى المتساوي الأجزاء، وإذا كان الاختلاف بالزيادة يعامل معاملة الشرط ولا يقصر عليه الثمن، فإذا تخلف يثبت خيار تخلف الشرط للبائع، إما أن يفسخ تماما وإما أن يرد وإما أن يمضي تماما. بعد ذلك يقول نقل وحكي عن الشيخ الطوسي أنه قال بالنسبة إلى هذا الفرق ومثالنا، قال ببطلان المعاملة. لماذا؟ لأنه يوجب الخيار، لأنه أنت تعلم بأن ثبوت الخيار هو فرع صحة المعاملة، وأما إذا كانت المعاملة من الأساس باطلة لم تصل النوبة لإثبات خيار بالنسبة لأي أحد من المتعاملين. كيف يوجب البطلان؟ يقول لأننا نعلم بأن العقود تابعة للقصود، وهذا القصد لم يتحقق بالنسبة إلى الكل. البائع لم يقصد بيع هذه الزيادة، وإنما المقصود هو بيع 100 كيلو فقط. نعم، إذن ما وقع لم يقصد، المقصود بيع 100 كيلو، والذي وقع ماذا؟ 110 كيلوات حسب المثال. هذا بالنسبة إلى البائع. بالنسبة إلى المشتري، أراد أن يشتري هذا الموجود الخارجي وهي الصبرة الخارجية بجميعها، هذا هو قصده، ولكن تبين أن بعضها لم يكن داخلا في المبيع، إذا لم يشتريها بكلها. إذا المقصود هو شراء الكل، ولكن الواقع هو شراء بعض هذه الصبرة. إذا هنا أيضا من ناحية المشتري يكون ما وقع لم يحصل، وبما أن العقود تابعة للقصود فلذا تكون المعاملة باطلة. الشيخ الأنصاري ما يطيل في الجواب، ولكن يقول وفيه تأمل. لماذا فيه تأمل؟ واضح، لأنه القصد بالنسبة إلى البائع وبالنسبة إلى المشتري هو ماذا؟ هو بيع هذا الموجود الخارجي، هذه الصبرة الخارجية، هذا هو القصد من المعاملة. لم يكن قصده أن يبيع 100 كيلو فقط، وإنما بيع 100 كيلو هو شرط والتزام خارج عن ماذا؟ عن عوضه، عن أصل المعاملة. أصل المعاملة إنما وقعت بالنسبة إلى هذه الصبرة الخارجية من قبل البائع، أبيعك هذه الصبرة، والمشتري أيضا يشتري هذه الصبرة. هناك التزام ووصف، نعم، قد فات. هذا الوصف الفائت يوجب ماذا؟ خيار تخلف الوصف أو خيار تخلف ليس إلا. إذا الكلام ما حكي عن الشيخ الطوسي بطلان المعاملة لا وجه
له.
بقيت الصورة الرابعة، فيما إذا كان المبيع مختلف الأجزاء والتخلف كان بالزيادة، يقول حكمها حكم الصورة الثالثة. عينا احتمالان، أولا يأتيان، الاحتمال الثاني يتفرع منه احتمالان، والاحتمال الثاني فهو الأصح، فتكون النتيجة أنه يعامل معاملة الشرط ظاهرا وواقعا. فإذا تخلف ماذا؟ له خيار تخلف الشرط ولا يقصر عليه. نحن نكون نخلي هذا الشيء في ذهننا، بأنه القاعدة الأولية في الشروط على أن تحمل على الشروط الحقيقية. ورود النص بالنسبة إلى النقيصة أجبرنا أن نرفع اليد عن الشرطية الحقيقية ونقول بالجزئية، ولكن من ناحية الزيادة لم يكن هناك نص يوجب علينا الخروج من القاعدة الأولية، بل تكون القاعدة هذا هو أصل المطلب الذي يجب أن يبقى في الأول. الثالث أن تتبين الزيادة عما شرط على البائع، فإن دلت القرينة، يعني مثلا طبعا هنا بعد ما من بالصورة الرابعة عندما يقول المبيع مختلف الأجزاء نفهم بأنه الصورة الثالثة هي شنو؟ متساوية الأجزاء. أن تتبين الزيادة عما شرط على البائع، أبيعك هذه الصبرة على أن تكون 100 كيلو، فتبينت
110.
فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا يعني 100 كيلو بحسب مثالنا، لا بشرط عدم الزيادة. يعني شنو؟ يعني من حيث النقيصة فيه بشرط لا، من حيث الزيادة لا بشرط. فالظاهر أن الكل للمشتري ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري. هذا الاحتمال الأول. وإن أريد ظاهره وهو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة وعليه أي على البائع من حيث عدم النقيصة، بعبارة أخرى من حيث الزيادة بشرط لا، ومن حيث النقيصة بشرط لا أيضا. ففي كوني هنا على هذا الاحتمال يتفرع احتمالان. الاحتمال الأول، ففي كون الزيادة للبائع أصلا لم تقع عليه المعاملة، وتخير المشتري للشركة، نعم خيار الشركة تحصل له، واضح كيف؟
نعم.
هذا الاحتمال الأول. أو تخير البائع، يعني نعامله معاملة الشرط، تخلف الشرط يوجب الخيار للمشروط له، أو تخير البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشيء بالثمن، يعني بمجموع الثمن. وجهان. دليل الوجه الأول من يعني الكون أصلا الزيادة لم تقع عليها المعاوضة، فهي لا تزال ملكا للبائع، من أن مقتضى ما تقدم من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به أي بالمئة كيلو فقط فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا، عينا مثل النقيصة. عندما كانت النقيصة إذا كان يظهر من هذه المئة 90، نقول بأن 10 دنانير 9 منها في مقابل هذا الموجود، ودينار لم يكن موجودا. هسه إذا صارت زيادة أيضا نعامل معاملة الجزئية. فإذا إذا كان الإبن يبيعها 110 المفروض يكون يسويها كم؟ 11 دينار. واضح؟ بمنزلة تعلق البيع به فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا. أن اشتراط عدم الزيادة على المقدار المعين هنا بمنزلة الاستثناء، يعني استثناء ماذا؟ هذه 10 كيلوات. يعني أبيعك هذه الصبرة على أن تكون 10، أن تكون 100 كيلو. يعني شنو؟ يعني لا تكون أكثر من 100 كيلو. فإذا كانت أكثر تكون داخلة في المستثنى. هنا إذن أن اشتراط عدم الزيادة على المقدار المعين هنا بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع أو عن البيع. يعني شنو؟ يعني لا يزال في ملك البائع. غاية ما هناك تحصل ماذا؟ شركة بالنسبة إلى هذا الزائد. فلذا نقول بثبوت خيار الشركة لدفع الضرر عن المشتري. هذا الوجه الأول قال بعدم الفرق بين النقيصة وبين الزيادة. الوجه الثاني ومن الفرق بينهما، هناك فرق بين النقيصة والزيادة، بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفان ظاهرا وباطنا.
يعني بشرط لا.
نعم. بالنسبة إلى الزيادة العرف يقضي بأنه ماذا؟ هو شرط ظاهرا وباطنا. نعم. لو كانت النقيصة هنا العرف يقضي بأنه وإن كان شرطا ظاهرا ولكنه يتضمن معنى جزئي، ولكن بالنسبة إلى الزيادة ليس كذلك. ومن الفرق بينهما بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء. نعم.
نعم.
فتخلفه لا يوجب إلا الخيار، وهو شنو خيار؟ تخلف الشار. واضح؟ الخيار يكون لمن؟ للمشروط له. من هو المشروط له؟ والبائع. الشيخ الأنصاري يقول: ولعل هذا أظهر، هذا الاحتمال الثاني، وهو بالنسبة إلى طرف الزيادة يكون ماذا؟ بمنزلة الشرط ظاهرا وواقعا. ولعل هذا أظهر مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما، يعني شرط الزيادة والنقيصة، في كون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته. القاعدة الأولية بأن الشرط يعامل معاملة الشرط لا نقص الجزء، هذا القاعدة الأولية. ولكن يفرق بين النقيصة والزيادة بورود النص المتقدم، وهي رواية عمر بن حنظلة في النقيصة، فلذا رفعنا اليد عن القاعدة الأولية لوجود هذا، ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة. واضح؟ ولذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال بالتخصيص في طرف النقيصة. واضح؟ وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا بالنسبة إلى تبين الزيادة. لماذا؟ لأن البائع لم يقصد بيع الزائد وهي العشرة، والمشتري لم يقصد شراء البعض بل كل. إذا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد من قبل كلا المتعاملين. يقول: وفيه تأمل. التأمل كما قلنا بأن المعاملة قصد فيها بيع هذه الصبرة، والمشتري قصد أن يشتري هذه الصبرة، هناك التزام نعم أن تكون بهذا المقدار لا أكثر ولا أقل، هذا الالتزام له حكمه الخاص. الرابع، يعني الصورة الرابعة، أن تتبين الزيادة في مختلف الأجزاء، وحكمه يعلم مما ذكرنا. أيضا قلنا بأنه لا يخصص الثمن عليه، وإنما يكون ماذا؟ يكون إذا تخلف الشرط يكون ثبوت الخيار، خيار تخلف الشرط. وصلى الله على